قوله ثم يؤمر بالصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم مروا أبناءكم لفظ آخر أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. وهذا حديث صحيح رواه أبو داود عن عبد الله بن عامر وكذلك رواه أبو داود بن سبر عن ملك بن ربيع بن سبرة بن معبد الجهني عن أبيه الربيع بن سبرة عن جده سبرة بن معبد الجهني وصحابي توفي في خلافة معاذ رضي الله عنه. وهذا الخبر شاهد لحديث عبد الله بن عامر والحديثان فيهما ضعف لكن يقوي أحدهما الآخر. وليس في حديث سبرة الزيادة في قول فرقوا بينهم المضاجع لكنها زيادة حسنة من جهة المعنى ففي قول يفرقوا بينهم في المضاجع مروا أبناءكم بالصلاة لسبع بالصلاة لسبع بقوله لسبع شو المراد بسبع؟ هل هو لدخول السبع أو لتمام السبع أو لتمامها؟ لتمامها نعم لتمامها. تقول هو ابن سبع ايش معنى ابن سبع؟ يعني تم سبع ودخل في الثامنة مثل سائر ما حد في الشرع يعني ما حد في الشرع مثلا بسنة بسنتين خمس سنوات ستة أشهر فإن المراد تمام ما حد عليه تمامه تمامه. ولهذا في الأضاحي لا يجزئ الضان ابن ماذا ستة أشهر هل دخل الشهر الثالث أو أتمه تم. كذلك من المعز ما له سنة المراد ماذا أتم سنة ودخل في السنة الثانية وهكذا. وكذلك سائر ما جاء من التحذير بسنوات الحدال كالمراد تمام هذا الحد تمامه. ولهذا لسبع صار مستحق أن يقال. ولهذا أنت حينما تقول يعني في باب تحديث سن السلف في التواريخ وعموم المؤرخين حينما يذكرون مثلا باب الوفيات يقولون فلان له مثلا توفي مثلا وله 80 سنة وأشهر له 90 سنة وأشهر مثلا وإن دخل في السنة 91 وإن دخل في السنة 81 أو له سنة 100 سنة وشهران وهكذا فلا يستحق مسمى السنة التي دخل فيها حتى يستتمها حتى يسمى قال لسبع أي لتمام سبع مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها العشر فرقوا بينهم بالمواجع. المصنف رحمه الله وهذا أيضا قول كثير من العلم إن لم يكن قول أكثر أهل العلم يحدون التمييز بسبع وهذا على الأغلب هذا على الأغلب. وعندنا حد يتعلق بالأمر بالصلاة وحد يتعلق بالتمييز وهذا هو الأظهر أن نقول أنه يؤمر بالصلاة أن وليه مأمور أن يأمره إذا تم له 7 سنين مروا أولاده بالصلاة 7 لكن التمييز قد يكون قبل 7 قد يكون قبل 7 ويختلف الأطفال في هذا الصبيان والجواري فمنهم قد يميز له 5 سنوات بل قد يميز له 4 سنوات. وفي قصص كثيرة للسلف رضي الله عليهم أن كثيرا من صبيانهم يحضرونه في مجالس العلم وله 3 سنوات 4 سنوات يعني هناك نوادر ممن يكون عنده قوة في التمييز وإدراك حتى إنه يضبط ما لا يضبطه الكبير هذا مميز وإن كان بدون 7 وإن كان بدون 7 إنما الأغلب أن التمييز يكون لسبع سنين وقد يميز قبل ذلك. ولذا لما عرض على بعضهم صبي له 4 سنوات 4 سنوات وأرادوا أن يدخله في السماع سماع المجالس فتوقف المسمع في ذلك فعرضوا على بعض الحفاظ فسأله عن بعض السور القصار في القرآن واختاروا نوع من السور فقال قيدوا اسمه والتبعة عليه، يعني لا تبالوا هذا بهذا السن يمكن أن يصح سماعه والتبعة عليه. وإن كان بعض مبالغ هذه القصة، يقال عرض عليه وقد حفظ شيء من القرآن ونظر في شيء من الرأي، ونظر في شيء من الرأي، لكن هذه تأتي مبالغات أحيانا. ولهذا ابن عيينة رحمه الله مرة كان في مجلسه، وكان المجلس قد امتلأ بأهل العلم، وكان هو في المجلس وحوله الطلاب، كبار طلاب كانوا قريبين منه، فدخل صبي صغير وأراد من معه أن يوصله أو أن يرفعه قريب من ابن عيينة رحمه الله، فكأن بعض من حضر لم يطب له ذلك أو أراد أن يمنعه، فدعاه رحمه الله، دعا الصبي الصغير، صبي صغير له سنوات 5 سنوات أو قريب منها، فأجلسه بجواره رحمه الله وقال: لو رأيتني ولي 5 سنين أثيابي قصار وأكمامي صغار ونعلي كأذان الفار وجهي كالدينار أغدو إلى فلان وعمل بن دينار وأجلس بينهم كالمسمار حتى إذا جئت قالوا أشرعوا أو رحبوا بالشيخ الصغير، ثم يبتسم رحمه الله، وذكر نوع من السجع أطول من هذا رحمه الله ومن هذا، ثم يقول: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، يعني أنتم كذلك أولئك. ثم أجلسه بجواره من باب التشجيع على طلب العلم، باب التشجيع على طلب العلم. فالشاهد أنه يرجع إلى التمييز، يرجع إلى التمييز، فإذا ميز في هذه الحالة تصح من الصلاة. وإذا أراد وليه أن يأمره بالصلاة، هل نقول يأمره أو لا يأمره؟ نصلى 5 سنوات، هل يأمره أو لا يأمره وهو مميز؟ نعم، لكن هل يجب عليه ذلك؟ لا، لا يجب. نقول متى يلزم وليه؟ إذا بلغ 7 سنين، مروا أولاده صلى الله عليه وسلم، قبل 7 سنين لست مأمورا، لكن لست منهيا، ليس في الحديث النهي، إنما النبي عليه الصلاة والسلام ذكر سنا هو في الأغلب محل للتمييز، فيكون محلا صالحا للأمر، خاصة الصلاة، الصلاة مع الجماعة، ربما الصبي يعبد فيحتاج أن يحد سن، فالنبي حد سنا عاما عليه الصلاة، ولهذا ربما يبلغ 7 سنين فلا يكون عنده تمييز، ربما لا يحسن، هذا نادر أو قليل، ولهذا علق النبي عليه الصلاة الحكم بالأغلب. فمن كان دون ذلك وصار عنده شيء من إدراك ما في مانع أن يأمره، وإن لم يكن مثلا عنده تمييز ما في مانع من باب التدريب، لا على سبيل الأمر صلاة، لكن باب التدريب، كما يصلي الإنسان مثلا أحيانا فيأتي الصبي الصغير بجواره فيصلي أو تصلي، لا يمنعه، لا بأس من ذلك، لأنه باب التدريب عليها، والتأديب من باب التدريب لا التأديب، التأديب يكون بعد ذلك. ولهذا لو أنه لم يستجب لا يأمره بذلك ولا يشق عليه بذلك. قال: مروا أبناءكم بالصلاة، هذا يبين عظم أمر الصلاة، حيث خصها النبي عليه الصلاة والسلام من بين سائر الأعمال البدنية بهذا الأمر للأولاد بهذا السن، مروا أولادكم بصلاة. طيب، هذا الأمر هل هو أمر للأولياء أو أمر للأولاد؟ للأولياء، واجب أو ليس بواجب؟ نعم، الظاهر أنه واجب، هو الظاهر أمر بواجب لمن لا يجب عليه هذا الواجب، لمن لا يجب عليه المأمور به هو الصلاة، هذا يعين الصلاة، الصلاة لا يجب عليه، ومع ذلك هي واجب على وليه أن يأمر، مروا أولاده. ولهذا عقد علماء الأصول قاعدة أصولية، قالوا: هل الأمر بالأمر أمر به أو ليس أمرا به؟ واضح هذا؟ هل الأمر بالأمر أمر به أو ليس أمرا به؟ شو نقول؟ واضح هذا؟ هل الأمر بالأمر أمر أو ليس أمر؟ نعم، يعني من المأمور؟ المأمور الأمر هل هو متوجه إلى المأمور الأول أو المأمور أو الثاني؟ الأول هو الولي والثاني ما يتوجه أمر، لماذا؟ قال مروا أولادهم صلى الله عليه وسلم. طيب قول النبي عليه السلام لعمر في قصة ابنه ابن عمر لما طلق زوجته مره فليراجعها، من المأمور بالمراجعة؟ عمر ولا ابن عمر؟ نعم. طيب من المأمور الثاني؟ من المأمور الأول ومن المأمور الثاني؟
الأول عمر
والمأمور الثاني، أيهما متوجه للأمر؟ طيب داخل القاعدة ولا خارج منها؟
هو خارج،
أو يحتاج إلى تفصيل في القاعدة؟ ها؟ يعني حين نقول ولهذا هم رحمه الله ما قالوا إن الأمر بالأمر أمر به، قالوا هل أتوا بصيغة هل الاستفهام دالة على الاستفهام. ولتجد البخاري كثيرا يقول يأتي بالتراجم على صيغة ماذا؟ الاستفهام. بحسب ماذا؟ الدليل، بحسب الدليل. كذلك هذه القاعدة، هل الأمر بالأمر أمر به أو ليس أمرا به؟ نقول هذا راجع إلى ينظر في المأمور الثاني، إن كان المأمور الثاني مكلف فإن الأمر متوجه إلى المأمور الثاني، والمأمور الأول، المأمور الأول وش الواجب عليه؟ البلاغ، هو مأمور بالبلاغ. يعني إنسان قال لك مر فلانا فليصلي مع الجماعة مكلف، الصلاة جمع واجب على من؟ أنت واجب عليك ماذا؟ تبلغه، والذي تبلغه يجب عليه أن يصلي لأنه مكلف، فأنت عليك البلاغ، والثاني عليه الامتثال بأداء صلاة الجماعة لأنه مكلف. كذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام مره فليراجعها، عمر رضي الله عنه ماذا؟ مبين من النبي عليه الصلاة، وابن عمر ماذا؟ واجب عليه المراجعة، يعني ما يجوز طلاق حال الحيض. طيب قول النبي عليه الصلاة والسلام مروا أولادكم بالصلاة للسابع، المأمور الثاني مكلف وغير مكلف؟ غير مكلف. إذن المتوجه على الأمر متوجه إلى وليه أن يأمره بذلك، أما الصغار من الصبيان والجواري ليسوا مأمورين، ليسوا مأمورين، أمرهم هنا من باب ماذا؟ التأديب والتعليم للصلاة. ولهذا في رواية عند الترمذي من حديث السبرة علموا أولادكم الصلاة السبع، هذه رواية حسنة، علموا، شوف أن تأمر بالصلاة أو تعلمه قبل، تعلمه الصلاة، وقال علموا، وقال عليه الصلاة والسلام إنما بعثت معلما ولم أبعث معنتا أو متعنتا كما عند مسلم. فالمقصود أنك أنت تأمره بعد ماذا؟ أن تعلمه. تعليم الصلاة وش يستلزم قبل الصلاة؟ الطهارة. حينما قال مروا أولادكم بالصلاة، الصلاة لها شرط، المعنى لا يمكن أن يصلي إلا بشرطها، وهذا يتوجه للأمر لمن؟ للمميز، أما غير مميز فأمره واضح، ليس عليه صلاة، ولو قام وركب مجرد حركات ليست صلاة. ولهذا أمرك له بالصلاة أمر بشروطها، وهو أداء ما يلزم أداؤه قبلها وهو الطهارة، وكذلك أيضا سائر الشروط الأخرى مثلا الصلاة المفروضة الوقت نحو ذلك. مروا أولادكم بالصلاة واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. قول المصنف رحمه الله التمييز، هل التمييز شرط يعني في العبادات كلها أو خاص هنا في الصلاة؟ هنا في الصلاة التمييز، لكن بغير، هل هناك عبادات يمكن تؤدى وإن كان غير مميز؟ الحج نعم. الزكاة تقدم أنها ليست من باب، على قول إنها من باب الأحكام الوضعية لوجود سبب وشرطها فهو مأمور بها، لكن هناك عبادة أيضا، ما هي؟ ها؟ الحج والعمرة. الحج والعمرة يصح حج الصبي ويصح ما ويصح ماذا؟ عمرة الصبي. ولهذا تقدم حديث جابر وحديث ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام لما سألت المرأة ألي هذا الحج؟ قال نعم ولك أجر. والصحيح أن أجره له، أجره له، إن وليه قال ولك أجر، قول ولك أجر دل على أن أجره له. ذكر بعضهم رواية أن أجره لوالديه، لكن هذه لا تصح. وفيما يعني أذكر بكلام لأحد العلماء المرداوي رحمه الله مما قرأته له في كتاب الإنصاف أنه ذكر فيما يغلب على ظني، ذكر رحمه الله أنه قال وقد حدثني بعض الطلبة أن في مسند أحمد، لا في هذا الحديث أو بغيره، المقصود أنه أنها رواية، أنها رواية لا تثبت، رواية أن أجره لوالديه، اللي ذكر صاحب الإنصاف في مسألة أخرى في زيادة في لا حول ولا قوة إلا بالله، وهم فيها لا حول ولا، من قال لا حول ولا قوة إلا عليك بلا حول ولا قوة إلا فإن كان جمع من كنوز الجنة، يظنه ذكرا قال وقال لي بعض الطلبة إن في مسند أحمد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، كلمة العلي العظيم، يعني هو لم يتحققها أيضا وينظر هل موجود في مسند وليس موجود في مسند. المقصود أن أجره له، وهذا يعطف على ما تقدم وهو أن قلم الثواب يجري له مما يعمله مما يصح منه، مثل ما تقدم في باب الحج. وتقدم أن المجنون أيضا على الصحيح يجوز الحج عنه عند جمهور العلماء، الحج يجوز الحج، لكن لا يجوز للمجنون أو لا يصح للمجنون يعقد الحج بنفسه، لو أنه لبى بالحج لا يصح، لكن أن يحرم عنه غيره فهذا جوزه، ذكره الجمهور رحمة الله عليه، وذهب بعض علماء المذهب أنه لا يصح، والمسألة موضع خلاف الله أعلم، يعني القول الله يحتاج إلى نظر في هذه المسألة وهل لها شاهد دليل واضح بين، الله أعلم. وفرقوا بينهم في المضاجع، قال واضربوهم عليها لعشر، واضربوهم عليها لعشر، في دلالة على الأدب للصغار، وأن هذا الأدب أدب لا يكون فيه إيلام ولا يكون فيه ضرر، المقصود منه هو حمله على مكارم الأخلاق ومحاسن، هذا هو المقصود، مع أن الضرب فيه ضرر لكن يترتب عليه ماذا؟ مصلحة. ثم ليس الضرب مأمور به، لا، الضرب عند الحاجة. هنا قال واضربوهم عليها لعشر، المعنى أنكم إذا أمرتم بالصلاة لسبع فإنه في الغالب لا يتأخر عنها وهو ابن عشر أبدا إلا في النادر، وخاصة في مثل هذا الوقت اللي كثرت فيه المغريات والملهيات، ويتعب الآباء كثيرا مع أولادهم كثيرا، ولا شك هذا يوجب عظم المسؤولية على الآباء والأمهات في متابعة الصغار في أمر لكثرة المذهيات والمغريات بل والمفسدات وقرناء السوء، واليوم قرناء السوء ليسوا الآن ممن يصاحبهم الآن، صار المصيبة أعظم الآن، يعني قرناء السوء الآن عندك في بيتك في غرفتك الآن معه، يعني ربما يتحرى إنسان قرناء السوء يحميه مثلا من منعهم يعني، لكن لا مصيبة قرناء السوء الآن معه بين يديه، يتحدث معهم يخاطبهم يتكلم معهم بما يشاء، بل ربما يتكلم معهم ما لا يتكلم مع قرناء الذين يكونوا معه في الشارع وفي الطريق، قد يتحاشى لأنه مهما كان، لكن الآن عن طريق هذه الأجهزة يمكن أن يفضي وأن يتكلم وأن يعرف من أصدقاء من أهل الشر وغيره ما لا حد له، وهذه لا شك من مصائب وبلايا هذه التقنية التي اتسعت وتتسع كثيرا اليوم وصار يعني انفتاحها انفتاح مروع في الحقيقة. ووقف الآباء في هذه الحالة يعني كما يقول لا حول له ولا قوة، لكن عنده ما يستعين الله به سبحانه وتعالى بالدعاء وسؤال الله الهداية ويبذل النصر، لكن مع ذلك الحماية والوقاية الوقاية. وهنا قد يحتاج مثلا إلى شيء من الأدب وهو عند الضرورة، ولهذا قال مروا أولادكم بالصلاة واضربوهم عليها لعشر. قال العلماء الضرب هنا ضرب خفيف، ليس الضرب الذي يكون فيه أذية وفيه لا يكسر ولا يجرح، إنما ضرب نسوة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي بردة هاني بن نيار صحيحين عن وضعان لا يوجد فوق عشرة أصوات إلا في حد من حدود الله. ليس المراد الحد الحدود المقدرة، لا، حدود الله نوعان، حدود واجبة لا يجوز التفريط فيها، وحدود محرمة لا يجوز تعديها. تلك حدود الله فلا تعتدوا، هذه الحدود الواجبة لا يجوز تعديها. تلك حدود الله فلا تقربوها، هي الحدود المحرمة لحدها ولا يجوز قربانها من جميع أنواع المعاصي. هناك حدود حدها واجبة، من عمل عليه سعي أمره ورد وهو ما أوجبه سبحانه وتعالى من الواجبات هذه يجب الإتيان بها، فلا يجوز التقدم عليها ولا يجوز الزيادة فيها، بل تؤديها كما أمر سبحانه وتعالى. فقال عليه السلام لا يوجد فوق حد فوق عشر صنع إلا في حد. وأما كلمة الحدود مثل حد الزنا، حد الزريقة، حد القذف، وكذلك شرب الخمر على قول الجمهور أنه حد، هذه اصطلاحية. إنما الحدود التي جاءت في النصوص المراد الحدود التي أوجبها سبحانه وتعالى فعلا وتركا، وهي المرادة في الحديث على الصحيح، هي المرادة في الحديث إلا في حد الحدود. إنما ما كان في باب الأدب هذا مما يؤدب الرجل به أولاد الصغار، كذلك المعلم مع طلابه، الأدب الخفيف اليسير. قال واضربوهم عليها لعشر، اسمعني عشر مثل ما تقدم في قوله سبع، أي لتمام عشر، لتمام عشر سنين، ودخل في الحادية عشرة. وفرق من المراجع، وحينما يبتدي إنسان في أمره وهو من سبع سنين في الغالب أنه يستجيب ولا يمتنع إذا بلغ العشر، بل يسابق والده إلى الصلاة في المسجد وغير المسجد، في سفر وغير نحو ذلك. حينما يجتهد في هذه المدة فإنه يلين ويقبل عليها، خاصة إذا أضاف إلى ذلك أمور أخرى من المحفزات من الأمور الدينية والدنيوية، إعانة مثلا فيما يتعلق بالقرآن وحفظ القرآن وحفظ ما تيسر من القرآن، حفظ شيء من السنة ونحو ذلك من أبواب الخير. ونفسه وليس ليس عليه إلا أن يعمل ويجتهد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. واضربوا فرقوا بينهم في المضاجع، التفريق في المضاجع هذا أمر ظاهره أيضا يجب التفريق في المضاجع بين الأولاد، الذكور والإناث، والذكور والذكور. وإذا وجب التفريق بينهم في المضاجع والذكور فالتفريق بين الذكور والإناث من باب أولى، لما يورث اجتماعه في فراش واحد من أمر محذور يترتب عليه مخاطر. واليوم المصائب كثيرة والبلايا عظيمة، بل تعدت إلى أمور يعني قد يستحيا من ذكرها أحيانا من شدة وقاحتها مما يقع بين المحارم من أمور الفواحش. فالشارع صان البيوت بهذه الطهارة وهذه الزكاة حتى تسلم البيوت من هذه النجاسات المعنوية من الفواحش. قال وفرقوا بينهم في المضاجع، أن يكون في مضجع غير المضجع أخيه، كذلك البنات. وإن كان الأولى والأكمل أن يكون يعني البنات مثلا في مكان منعزل عن الصبيان من باب الصيانة حتى لا يقع الأمر المحذور، هذا هو الشرط الثالث وهو التمييز. نعم واضح للشيء هذا أقول نعم يعني اللي هو مضى معنا ماذا شرط الإسلام وهذا شرط العام تقدم والعقل وضده الجنون والتمييز وضده الصغار وحده 7 سنين نعم الشرط الرابع
قال رحمه الله الشرط الرابع رب الحدث وهو الوضوء المعروف
نعم وهو الوضوء المعروف نعم
قال وهو الوضوء المعروف ومجده هو الحدث وشروطه
10 نعم لا بأس
شروطه 10 الإسلام والعقل والتمييز والنية واستصحاب كلها لأن لا ينوي قطعها
نعم بس بارك بارك الله هذا الشرط الرابع الرافع والحاجات هذا الرافع رافع حسي ولا معنوي معنوي الحدث هو ما يقوم بالبدن من وصف الحدث الأصغر أو الحدث الأكبر وسيأتي أيضا تمام الكلام عليه فيما يأتي إن شاء الله قال وهو الوضوء المعروف في قوله سبحانه يا أيها الذين إذا قمتم الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وسيأتي للمصنف رحمه الله فروض الوضوء ويفصلها ويأتي الكلام عليها إن شاء الله رفعت وهو الوضوء المعروف المعروف في الكتاب وفي السنة والسنة بينت ذلك والوضوء واجب لأمر به عند وجوب سببه قول يا أيها إذا قمتم إلى الصلاة تغسلوا وجوهكم كل من قام إلى الصلاة يتوضأ يعني بقوله إذا قمت فاغسلوا وجوهكم هل كل من قام إلى الصلاة يجب عليه الوضوء الله يا أيها إذا قمت فاغسلوا وجوهكم إذا قمنا الصلاة هذا ظاهر القرآن هل يجب الوضوء لكل مقابل الصلاة نعم كيف طيب هل بالآية حدث الله يقول إذا قمت فاغسلوا وجوهكم ما في الآية نعم يندم إليه طيب كلام حسن نعم
المحدث يمتثل غير محدث هو قد امتثل قبل الأمر
طيب هنا أمر إذا قمت صلاة فاغسل وجوهك
امتثل قبل الأمر
طيب ما يمتثل هنا الآن وقال من الصلاة إنسان توضأ لصلاة الظهر حضرت صلاة العصر ما يتوضأ صلاة العصر ما يتوضأ نعم خلنا كم مسألتنا لحظة كم مسألة نعم صحيح هذا واضح يعني نعم لكن الآن أنا قصدي الآن يا أيها الذين إذا قمتم إلى الصلاة شرط جواب الشرط فاغسلوا هذا اغسل الشرط لا بد الجواب نعم إذا أحدث الآية ما فيها إذا أحدثتم
لو كيف غير وضوء أفضل
نعم
دين واحد كيف غير وضوء
نعم طيب لا بأس نعم كيف أكثر الناس يقومون غير مضاجع لماذا تخصص نعم الأصل عدم التقدير إن أمكن عدم التقدير الحمد لله نعم لا نعم الجواب جواب ولا سؤال آخر الموضوع في قول يا أيها الذين إذا يقول الله عز وجل يا أيها الذين إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الآية فاغسلوا وجوهكم هنا هل كل قائم يؤمر بالوضوء أو هو خاص ببعض القائمين دون كل القائمين نعم لا يقوى صلاة حتى يتوضأ لا يقول صلى الله عليه وسلم إذا أحدث حتى يتوضأ. أنت يعني على تقول يعني إذا قمتم محدثين، يعني إذا قمتم محدثين، ولا آية مطلقة، إن أمكن الجمع نجمع نعمل بالآية والحديث، حتى لا نعمل بالحديث وبعض الآية، نعمل فنجمع بينهما، نعمل بالجميع، هذا أحسن من كون نعمل بحديث ونقدر الآية على وجه تكون خاصة ببعض القائمين، فنقول كل قائم على ظاهر القرآن، كل قائم يؤمر بالوضوء. نعم نحسن. طيب هذا كلام طيب. إذا نقول على هذا كل قائم الصلاة مأمور بالوضوء، لكن إن كان القائم إليها قائم من نوم حدث نوم يجب الوضوء، إن كان محدث من أصل قائم ليس نائم فهو يكون الوضوء عليه واجب، فيكون كما يقول بعض العلماء من باب العموم، أو يسميه بعض العلماء أصول عموم المجاز العموم، وهو أن يكون الأمر عام لكل مكلف، فإن كان واجبا فكان واجب، وإن كان مستحب فكان مستحب، فمن كان محدثا يجب عليه الوضوء، ومن لم يكن محدثا يستحب له الوضوء، لأن الوضوء لكل صلاة ماذا؟ سنة، ولو كنت على وضوء، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ لكل صلاة لكن ليس بواجب، ولهذا نقول أنت حينما تحضر صلاة العصر وأنت متطهر على وضوء مصطفر، إذا قمت أنت قمت الآن وأنت على وضوء فلا يلزمك أن تتطهر، والأفضل أن تتوضأ. ولذا حديث بريدة في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى يوم الفتح خمس صلوات بوضوء أو بوضوء واحد بوضوء واحد، فقال عمر يا رسول الله صنعت شيئا لم تكن تصنعه قبل، ما هو الذي صنع؟ أنه صلى خمس صلوات بوضوء واحد، قال عمدا صنعته يا عمر، عمدا صنعته، عمدا مفروض صنعته عمدا، عمدا صنعته يا عمر، يبين ماذا عليه السلام؟ يبين أن الوضوء صلاة ليس بواجب، ليس بواجب. ولهذا نقول إذا أمكن أن نجري الآية على عمومها أجريناها على عمومها بدون أن نخصص بقولها. كثير المفسرين قالوا إن معنى قوله يا أيها الذين قمتم للصلاة أي قمتم محدثين، الأولى أن نقول آية على إطلاقها بلا قيد، ولا نحتاج أن نخصص، وكل قائم للصلاة يشرع له الوضوء، مثل قوله وافعلوا الخير وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وافعلوا الخير هذا هل هو يدخل هل هو للواجب أو المستحب أو لهما جميعا؟ وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، هل نقول إحسان واجب أو إحسان واجب مستحب؟ وافعلوا الخير كل خير، الواجب الصلاة واجبة، الزكاة إذا بشرطها واجبة، الحج لعام بشرطها واجب، وكذلك مثلا صلاة النفل مستحبة وصلاة مستحبة، يدخل فيه وافعلوا الخير وأحسن، وهكذا سوى الأوامر جاءت بالأمر من الأمور المستحسنة الواجب والمستحب، فلا نقول خاصة، كذلك أيضا سائر ما يأتي مما يمكن أن يحمل على عمومه ولا يحصل فيه مخالفة لظاهر الآية يعمل به، لكن أحيانا قد نحمل قوله سبحانه وتعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فإذا قرأت القرآن متى تستعيل أنت؟ إذا قرأت إلا قبل أن تقرأ، ولا يشتغل هل أنت تستعيل إذا قرأت إلا قبل أن تقرأ؟ قبل أن تقرأ، ولهذا نحتاج يقول يعني إذا أردت تقرأ، مع أن بعض العلم قال تستعيل أيضا بعدما تفرغ من القراءة لظاهر الآية، لماذا تستعيل؟ نعم أحسن، يعني الإنسان حينما يعمل قد يقع في نفسه قرأت القرآن ختمت القرآن وما أشبه ذلك، كما قال عليه لا تغتروا، حديث عبد الله حديث عمر رضي الله عنه صحيح البخاري لما ذكر من صلى من توضأ فأحسن الوضوء وصلى ركعتين لو حدث نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه، قال عليه الصلاة والسلام فلا تغتروا، لا تغتروا بهذا العمل يسير وله أجر عظيم. كذلك الإنسان يدفع عنه الغرور بهذا، يدفع عنه الغرور بهذا بأن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، قال فلا تغتر. وهذا من هذا، وهذا من هذا. ولهذا قال يا أيها الذين آمنوا فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. والأمر فيه عام كما تقدم، ويحمل على الوجوب لمن وجب عليه والاستحباب لمن كان صعبا. لكن أيضا هنا مسألة، وهي أنه ربما يكون الإنسان متوضأ مثلا قبل حضور الصلاة، يعني قبل حضور توضأ إنسان ودخل المسجد وصلى الراتبة، بعد دخول صلى الراتبة، صلى الراتبة أو صلى سنة الضحى مثلا قريب من الوقت، قريب من الوقت، ثم حضر الوقت. في هذه الحالة الأمر لا يقال أن يشرع لعادة الوضوء ما دام الوقت قريب جدا، إنما حينما يحصل فاصل طويل أو يعمل الإنسان عمل ويجد تعب وضعف فيريد أن يتوضأ لينشر، هذا لا بأس به، بل يشرع له ذلك، يشرع له ذلك حينما يحس بشيء من التعب ويحتاج إلى أن ينشط لهذه العبادة. ولذا الإنسان حينما يكون في مكان ويجد فيه ضعف في الصلاة يوم الجمعة أو الجمعة يسن له يغير مكانه إلى مكان آخر، كما حديث ابن عمر عند أبي داود ذكر ما معناه أنه عليه السلام إذا نعس أحدكم في المسجد فلينتقل إلى غيره، طريق محمد بن إسحاق، وفيه أمر بالانتقال لأجل أن ينشط للصلاة. كذلك أيضا لو إنسان توضأ ثم حصل للكسل وإن كان الوقت يسير يسن له أن يتوضأ، لكن ما يتوضأ للسنة، توضأت للسنة الراتبة ثم تريد أن تخرج تتوضأ لماذا؟ للفريضة، وهذا غير مشروع، هذا غير مشروع، نوع من التكلف قد يفضي إلى شيء من الوسوسة في أمر العبادة، لأن ليس من هدي عليه الصلاة والسلام، هديه الوضوء للوقت، هديه الوضوء للوقت. ومن يدخل في الوقت ما يشرع في الوقت من التحية، من التحية أو النافلة قبلها إن لم يكن راتبة أو الراتبة، وكذلك قراءة القرآن ونحو ذلك والأذكار جزء من الأعمال تفعل قبل الصلاة. كذلك لا يشرع لك أن تتوضأ بعد الصلاة للراتبة، هذا ليس من هدي عليه الصلاة والسلام. لكن لو أن إنسان جلس في المسجد ينتظر الصلاة ثم نعس وضعف مثلا حس بكسل وأراد أن يقوم يتوضأ لأجلسه، هذا لا بأس به، لأن فيه فائدة، ولأن الوضوء لسبب عارض، سبب عرض له، لا أنه من طريقة التي يعملها أن يتوضأ مثلا للراتبة ويتوضأ للمفروضة. ولهذا وقع خلاف ما هو الحد الذي يشرع فيه تجديد الطهارة، تجديد الطهارة، لا سنة عليه كما في حديث بريم الصحيحين أنه قال يا بلال إني سمعت دفن عليك في الجنة فأخبرني بأرجى عمل عملته في الإسلام. كفن عليك، صوت عليك، في اللفظ الآخر في الصحيحين أمامي، وكونها أمامه لا يدل على تقدم، لكن لأن موقعه أو لأن مكانه عليه الصلاة رضي الله عنه في الدنيا أن يتقدم النبي كالخادم الذي يتقدم سيده، يتقدم سيده، كذلك رآه النبي على هذه الحال، فقال يا رسول إني لم أحدث حدثا قط إلا توضأت وصليت ما كتب الله لي. حديث بريدة عند الترمذي صحيح، صليت ركعتين، صليت ركعتين، في دلالة على مشروعية الوضوء على هذه الحال وهو عند الحدث، وأنه يبقى على هذا الوضوء، يبقى على الوضوء حتى يحدث ثم يتوضأ أو يعرض ما يشرع له الوضوء كما تقدم، كما لو أصابه كسل أو نعاس ونحو ذلك. وكذلك أيضا لو إنسان توضأ ثم شربت مرقة أو مشروبا حار شاهي أو قهوة، سنقول يسن لك ماذا؟ أن تتوضأ، يسن لك ماذا؟ لقول النبي عليه الصلاة والسلام ماذا؟ لقوله، إيش دليله؟ وش دليل الوضوء من المشروب والمأكل الحار؟ أحسن، توضأ مما مست النار، توضأ في حديث زيد بن ثابت، حديث ابن عمر، حديث عائشة، حديث ابن هريرة، صحيح مسلم، كذلك عند النسائي عن غيره، توضأ مما مست النار. وهذا شاهد المسألة، لأن ما مست النار يورث ماذا؟ حرارة، والحرارة تنبع ذلك فتور وضعف، والوضوء برودة، ويطهرني بالثلج والبرد والماء البارد فيورث نشاط. قال توضأ مما مست النار، ما مسته النار هو الحميم، ولو كان المأكول والمشروب بارد، العلة مسته النار ولو كان باردا، لكن كل شيء مثلا لم تمسه من أنواع الفواكه والخضروات التي تؤكل طازجة ونحو ذلك، هذه لا يتوضأ، يتوضأ مما مسته النار من المشروب والمأكول كما تقدم. نعم نعم، المضمضة تنفع مما له دسم، مما له دسم، يعني شيء يعني يعني عندنا مثلا مشروب، مشروب لم تمس، مثل اللبن، مثل اللبن، اللبن أو الدسم، مثلا الدسم، لكن الدسم إذا كان تناوله دسم مع شيء مطبوخ هذا يتوضأ منه، لحم أو نحو ذلك مثلا، لكن إذا كان يعني دسما خالصا مثل اللبن ها فهذا يتمضمض. ولهذا النبي عليه السلام حديث عباس البخاري شرب لبنا ثم تمضمض وقال إن له دسما، حديث سلمة عند الماجة مضمض من الدسم، أمر بالمضمضة من الدسم. فالدسم مما لم تمسه أن هذا يسن منه الوضوء اللغوي، الوضوء لغة وهو ماذا؟ المضمضة، لنوع من الوضوء. أما ما مسته النار فهذا يشرع منه الوضوء، الوضوء الشرعي، الوضوء الشرعي، مع أنه عليه الصلاة والسلام أحيانا ربما تناول مأكولا فلم يتوضأ مما لا ينقض الوضوء لأمر يعني مثلا لأنه ضاق الوقت الحلال. ولهذا عند أبي داود أنه عليه الصلاة والسلام مر بصاحب برمة، تعرفون البرمة ما هي؟ برمة، ما هي البرمة؟ نعم أي قدر ها؟ طيب من نحاس من أي شوش من ماذا؟ برمة. نعم البرمة من برمة، لما شوش برمة؟ لأنها تبرم وهو قدر من حجارة، كانت قدور العرب تكون ماذا؟ من الحجارة، ربما يأتوا الحجر مثلا كبير فينقرون وسطه فيكون مبروما وسمي برمة، والبرمة معروفة يعرفونها الناس اليوم، لكن سميت الآن سموا البرمة يعني بما سموا الحال بالمحل، سموا الحال، ما هو الحال؟ الطعام، اللحم مع المرق بالمحل، ما هو المحل؟ الأصل أن البرمة هي القدر من الحجارة، وهذا أسلوب عربي واضح، مثل الغائط نحو ذلك، الغائط أصله ما هو الغائط في اللغة؟ المكان المنخفض. ولما كان العرب حينما يريدون قضاء الحاجة يقصدون المكان المنخفض، أو جاء أحد منكم من الغائط، جاء أحدكم من الغائط، شوف جاء يعني ذهب الغائط ثم جاء، ما هو الغائط؟ المكان المنخفض، جاء منه أو جاء أحد الغائط، فأطلق ماذا؟ المحل، وأريد الحال وهو الفضلة النازلة، فضلة النازلة. فأنه عليه الصلاة والسلام مر بصاحب برمة قال أنضجت برمتك، قال أنضجت برمتك، مع أنه يريد ماذا؟ ما فيها من الطعام، قال نعم يا رسول الله، فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام منها قطعة، قطعة لحم، فجعل يلوكها حتى دخل في الصلاة، حتى دخل في الصلاة. هذا يؤخذ من فوائد أليس كذلك؟ مش من فوائد يؤخذ منها، ما تقدم وهو أنه لا يشترط المضمضة مضمضة مما لا من الدسم. أيضا أن الطعم الباقي في الريق لا يضر المصلي ولا أيضا الصائم، أليس كذلك؟ لا يضر، لا يضره ما دام مجرد شيء يتحلب، يتحلب من الريق، لأن الذي ينزل من معدنه لا حكم له، النازل من المعدن هذا لا حكم، كل شيء ينزل من الريق النازل من المعدن هذا لا يؤثر على الصائم. نعم. وش الذي جرى إلى البحث؟ ما هي المسألة جرت إلى البحث هذا؟ نسيت أنا. المضمضة. حسن على المضمضة. نعم. مسألة المضمضة اللي هو الحديث اللي هو الحديث اللي ظن حديث لقيط بن صبرة، هذا حديث لقيط بن صبرة في أوائل الطهارة في كتاب أبي داود، وفيه كما تقدم أنه عليه الصلاة والسلام جعل يلوكها في عدم التكلف، عدم التكلف في هذا، وأنه يحسمه، ولهذا مضمض من الدسم لأن الدسم لدسم كثير ويبقى، فلهذا مضمض عليه الصلاة والسلام. نعم. كيف؟ إلا نعم، نحن نقول إن أن أن أنه يعني من المواضع التي يشرع إذا كان قمصنا، لكن أحيانا ربما أن تتناول شيء وتكون الصلاة حاضرة، في هذه الحالة نقول الأفضل أنك يترتب على تجديد الوضوء إما تأخير الصلاة وقتها أو تأخر الجماعة ونحو ذلك، فلهذا يأتي قضية اجتماع المصالح، فحينما تجتمع المصالح تعمل بماذا؟ بالأعلم، فإذا أمكن العمل بجميع المصالح كان أحسن، إذا كان العمل بالمصلحتين يفوت إحداهما فإنك تحصل الكبرى ولو فاتت الصغرى. أنت الآن مثلا ربما أنك يعني على طهارة، أنت الآن على طهارة لصلاة العصر، ومن عادتك توضأ أنت على طهارة لصلاة الظهر، فلو توضأت لصلاة العصر ترتب عليه الصلاة قيمة، شو ترتب عليه؟ أن ربما تفوتك مثلا ركعة ركعتان، قد تفوتك في هذه الحالة، هل نقول تتوضأ ولو أو تذهب إلى وضوء؟ نعم، لأنك على طهارة، نقول لا تجدد، قصدي بلا وضوء يعني بلا وضوء مجدد، فالأفضل بحقك في هذه الحالة ترك تجديد الوضوء، لأن يترتب على تحسين هذه المصلحة فوات ماذا؟ مصلحة أعلى، هذه قاعدة الشريعة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لأنه ذهب إلى المسجد وكانت صلاة هذا قال ثم دخل في الصلاة، دخل في الصلاة، فحينما يمكن جمع المصالح هو الأكمل، هذه القاعدة، إن لم يمكن يؤخذ بالأعلى من المصالح وإن فات المصلحة الدنيا. نعم. أحسنت. كذلك أيضا فيه دلالة على جواز الأكل الماشي، وهذا مما سدل في هذه المسألة، هذا أيضا سدل في هذه المسألة، مع أنه ورد حديث ابن عمر كنا يعني قال كنا نأكل ونحن قيامة ونحن نمشي، أيضا هذا حديث لا بأس به عند الترمذي بن أول أو عند أحدهما وإن كان قتادة رحمه الله لما سئل عن هذا لما قال عليه الصلاة والسلام لا يشربن منكم أحد قائما، ولفظ نهى عن الشرب قائما في حديث أنس حديث سعيد الخدري أيضا لا يشربن أحد قائما، وقال في حديث أبي هريرة لا يشربن أحد منكم قائما فمن نسي فليستقل، حديث أبي هريرة عند أحمد أنه عليه الصلاة والسلام أبصر رجلا يشرب وهو قائم، قال أيسرك أن يشرب معك الهر؟ قال لا يا رسول الله، قال شرب معك من هو شر من هر؟ الشيطان، الشيطان. هذه رواية جودها بعض العلم. قيل لقتادة فالأكل؟ قال لاك شر وأخبث، لكن هذا ذي نظر ورد في الشرب ما لم يجد الأكل، والأظهر والله أعلم أن الشرب أشد من باب الأكل، وإن كان السنة والأكمل في هذا الباب هو الجلوس، هو الجلوس، إنما ورد النصوص الكثيرة في الشرب، ورد في الشرب، وإن كان الشرب قائم جائز لحديث ابن عباس وحديث علي رضي الله عنهما، وفي أنه عليه السلام شرب قائما بزمزم، قال علي رضي الله عنه ابن عباس اتفق عليه حديث علي عند البخاري، قال إن بعضا يتكرهون أن يشربوا قياما، وإني رأيت رسول صنعه كما صنعت. يقول علي بن علي بن عباس أنه عليه السلام جاء إلى بئر زمزم فاستقى وهو قائم عليه الصلاة والسلام، دل على جواز الشرب قائما، لكن هل هو مكروه أو خلاف الأولى؟ هذا هو الخلاف. الأكل ما ورد فيه نهي، ما ورد فيه نهي، ولهذا فيما يظهر أن الشرب هو موضع النهي، أما الأكل هذا محتمل، لكن من نظر من جهة المعنى فإنه قد يقال إن ضرر الشرب ليس كما الأكل، لأن الشرب ينزل نزولا مباشرا ويصطدم بالجوف والمعدة اصطداما، أو يصطدم اصطداما في نزوله وانحداره، بخلاف الأكل فيما يظهر والله أعلم، لأن نزوله يكون نزولا هينا لينا، يكون بعد المضغ، ويكون نزول كما قال انسيابيا، بخلاف ولهذا الأكل جاء النهي عنه أو عدم الأكل حال اتكاء أو حال الميل، حتى لا يكون نزوله على وجه يحصل به الضرر، بخلاف ما إذا كان نزوله مستقيما فهو أيسر. ولذا قالوا إن منه الكبال، الشرب قائما، ذكر بعض الرواية ضعيفة أن الشرب قائما منه الكبال، مرض الكبد، وذكر بعض منه ربما يحصل من التقرحات المعدة نحو ذلك، لأنه ينزل نزولا قويا فيصطدم بالجوف، بخلاف الأكل ليس كالشرب في نزوله ولا في ضرره. والشارع جاء بما فيه الخير والهدى للصلاح، وإن كانت هذه المعاني أهل العلم من جهة المعنى العام لا يعول عليها كثيرا، ينظرون إلى النصوص في هذا، إنما يبحثون في المعاني، يبحثون في المعاني الظاهرة، والشريعة جاءت بكل ما يصلح حال الناس، كما جاءت بصلاح الناس بأرواحهم، وهذا هو الأصل، جاءت بصلاحهم في أبدانهم، بل حفاظ على البدن من الضروريات الشريعة الواجبة. وإذا من تتبع هديه عليه الصلاة والسلام رأى العجب العجاب فيما يتعلق في باب الحفاظ على البدن، وما يتعلق حتى تأنقه عليه الصلاة والسلام واختياره في أكله ونوع الطعام، كان هديا عظيما منه عليه الصلاة والسلام، يعني في أصول الطب وأصول أخذ الطعام وكيف يتناول هذا مع هذا، وأنه ليس كل طعام يجمع طعام، ولهذا لا يعهد أن النبي عليه جمع بين حارين ولا باردين، بل إما أن يأكل البارد وحده أو الحار أو الحار مع البارد، فلا يجمع بين حارين ولا باردين، بل كان يجمع بين الحارين، وقال نكسر برد هذا بحر هذا بأبيه وأمي صلوات الله وسلامه عليه. فهذه المعاني قد تظهر أحيانا تدل عليها الشريعة، وقد نبه على هذا ابن القيم رحمه الله قبله، أيضا شرح عبد اللطيف البغدادي في كتابه في الطب وغيره من أهل العلم، وذكروا معاني كثيرة، وأنه كان يحب الحلو البارد، وكان حب الشراب إليه الشراب البارد عليه الصلاة والسلام، وكان أيضا حينما يريد أن يشرب يشرب من ماء بات في شنة، ولا يشرب من ماء يعني توه قد أخذ من البئر مثلا من أصله، بل كان يوضع له الماء في شنة فيشربه بعدما يبيت عليه الصلاة والسلام. ولهذا في حديث جابر كما في البخاري أنه عليه الصلاة والسلام مر بصاحب بستان فقال إن كان عندك ماء بات في شنة وإلا كرعنا، شربنا يعني مباشرة بأيدينا وأخذنا. قال بات في شنة، ما هي الشنة؟ تعرفون الشنة؟ القربة، القربة ماذا؟ نعم، لكن القربة ماذا؟ الجديدة ولا البالية؟ القديمة، القديمة البالية. نعم، ولقال بات في شنة، الشنة يقولون هي القربة البالية، والقربة البالية تكون مشامها كثيرة، ولهذا يطرقها الهواء داخل وخارج، لأن ولهذا تراها ترشح ماء، ترى القربة البالية حينما يوضع فيها الماء وتبيت تراها الماء بارز ظاهر، وربما يتقاطر منها الماء لكثرة ماذا المشام فيها، ولهذا يترشب فيها ما يكون من القذى والأذى ينزل وفي أسفلها، ولكونها بالية يعلق في أسفلها، يعلق في أسفلها. فهذا يعني الحديث يجر بعضه بعضا لما تقدم ما يتعلق بالشرب، يتعلم أنه عليه الصلاة والسلام كان له اختيار في الشرب، ولهذا جاءت النصوص التي كلها خير وحكمة، والمقصود منها المصلحة، ومنها المصلحة صلاح البدن، ولأن بصلاح البدن أيضا القوة على أمور الخير والسعي فيها. نعم نعم نعم. كيف تقول فيه في ماذا؟ نعم القرى نعم. صلى العيد. نعم نعم. هو المصلى إذا كان عامة مصليات الذي فهذه لا يصلى بها، النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي قبلها ولا بعدها، لم يصلي قبلها ولا بعدها، هذا كما في الصحيحين في ابن عباس في جابر. نعم. فالمصليات هذه السنة لمن جاء أن يجلس، بخلاف ما إذا أقيمت الصلاة، ويكون يسأل عن إذا أقيمت الصلاة في المساجد الصحراء أو في مساجد العيد التي هي المصليات لا تأخذ حكم المسجد من كل وجه، هي وسط ليست كالصحراء المفتوحة لمن يمر ويذهب من الناس، وربما البهائم وربما السيارات موضع الطرقات، لكن قد يكون محاط بحائط يسير نحو ذلك، ولم يقصد أن يجعل حكم حكم المسجد، إنما مكان مخصص لصلاة العيد نحو ذلك، فهذا لا يأخذ حكم المسجد، لا يأخذ حكم المسجد. ولهذا لو أنه مثلا أيضا جلست في الحائط لا بأس بها، على خلاف ويعتزل الحيض المصلى، الحيض المصلى بعض العلماء يرى أن حكم المسجد كما هو مذهب، لكن الصحيح أن المرأة يعتزل الحيض المصلى أي موضع الصلاة، أي موضع الصلاة، لأنهن حاضرات، هن حاضرات، ولهذا بين عليه الصلاة والسلام يشهدن الخير ودعوة المسلمين، وكونهن يشهدن الخير يدل على أنهن أيضا في نفس المكان يصلي، إنما لما كن معذورات، معذورات وأنهن لا يصلين فيعتزلن المكان حتى لا يضايقن أخواتهم بذلك، فهذا هو المراد على ما رجحه رجب وجماعة من أهل العلم. أما إذا أقيمت صلاة العيد في المسجد فيصلى على الصحيح عموم الأدلة، عموم الأدلة فيصلي ركعتين. أما إذا فرغ من الصلاة فهل يصلي؟ نقول يصلي، لكن لا تصل، لا يصلي إذا رجع إلى بيته. ولحديث سعيد الخدري عند أبي ماجه بسند جيد أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يصلي قبل صلاة العيد، فإذا رجع إلى بيته صلى ركعتين، صلى ركعتين. وهذه يحتمل أنها السنة تصلي مثلا عند طلوع الشمس، ويحتمل أنها يعني السنة الضحى، المقصود أنه يدل على أن لا بأس يصلي لكن إذا رجع إلى بيته. نعم نعم. كيف أقيمت الصلاة؟ نعم أقيمت الصلاة تريد تخرج توضأ يعني لا بأس. الأول يقول عليه الصلاة والسلام أو في حديث هريرة أنه كان في المسجد فأذن الصلاة فخرج رجل فقال أبو هريرة وأشار أما هذا فقد عصى أبا القاسم، رواه مسلم. وجاء صريح عند ابن ماجه بن عثمان رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال لا يؤذن مؤذن، أو قال إذا أذن المؤذن فيخرج إنسان أو فلا يخرج إلا منافق، أنه بمعنى أنه لا يخرج إلا منافق. وهذا المراد الحديث سنده ضعيف حيث لا يثبت، لكن ما حديث أبي هريرة أما هذا الرسول القاسم اللي يخرج لغير عذر. أما لو خرج مثلا إنسان أراد يعني يخرج لأجل أنه غير على غير وضوء مثلا، أو سبقه ريش، أو احتاج للخلاء ونحو ذلك، أو إنسان مثلا قد يكون حضر إلى هذا المسجد لدرس وهو إمام مسجد أو عنده موعد، لا بأس بذلك، لأن الخروج لحاجة لا بأس. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لقد هممت أن الصلاة تقام، ثم أمرني أن أصلي بالناس، ثم انطلق معي برجال محجوز الحطب إلى قوم لا يشهد الصلاة وحرق عليهم اسم الحديث. فالمقصود أنه يعني أراد أن يأمر من يقيم الصلاة ويترك الصلاة لهذا الأمر العارض. فإذا عرض أمر للإنسان فهذا مستثنى من عموم الأدلة للحاجة والأمر العام. نعم نعم.
فهل نصلي الشروق أو أن
نصلي العدة يصرى لا يظهر الله أنه ينتظر، لأن المشروع في هذه الحالة أن تكبر، عندك قبلة التكبير أنت الآن المشروع الأسر. ولهذا العمل المفضول قد يكون فاضلا، أنت في هذه الحالة عليك بدل أن تصلي أن تكبر، تكبر حتى يخرج العدة ويقولون تكبر، وهذا هو السنة، ولتكبر عدة ولتكبر الله على ما هداكم. فلا يقوم، لو الناس إذا ارتفعت الشمس قام الناس كلهم يصلون، جاء الإمام ماذا يصنع؟ ينتظرهم؟ هذا غير مشروع، هذا غير مشروع. فهذه المشروع اللي هو عبادة التكبير. ثم الحمد لله الوقت واسع منذ فراغ من الصلاة حتى زوال الشمس كما قال عليه الصلاة فصلي فإن الصلاة محظورة مشهودة حتى يستقل الظل بالرشد، كما رواه مسلم عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه.
لا
نعم
لا إيه؟
كذلك لو أن يقول لو أن إنسان يصلي ثم ضايقه ريح حد، هذا يقول عليه الصلاة والسلام عليه عائشة لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. هذا فيه تفصيل، إن كان الإنسان يصلي مثلا ثم أحس بشدة ريح مثلا خروج الريح مثلا، فإن كان يقلقه ويزعجه الأذى ولا يحضر صلاته في هذه الحالة يخرج عليه يمسك بأنفه نحو ذلك كما في عند أبي داود، يمسك بأنفه وينصرف كأنه أصابه شيء من باب الكناية بالأفعال. كما أن الكناية تكون بالأقوال تكون الكناية أيضا بالأفعال، فالذي يراك يظنك أنك أصابك رعاه نحو ذلك، وهذا من باب الستر الأمور، وأن أهل الإسلام دائم أمورهم مبنية على الأمر الحسن. انظر حتى في هذا الأمر المعتاد ينبغي الإنسان أن يكني في باب الأفعال، ما أعظم هذه الشريعة. فلا من يراك يقول مثلا يظنك أنك أصابك شيء أو كذا وكذا تكني، فهذا متى؟ حينما يشتد على الإنسان. أما إذا كان شيء يسير يسير يمكن أن يتحمله في هذه الحالة، الأولى البقاء حتى تحصل صلاة الجماعة وثم بعد ذلك. أما إذا اشتد الأمر الإنسان فالحمد لله أن في هذه الحالة تخرج وأجرك تام كأنك صليت مع الجماعة. في حديث الأرقم بن الأرقم عند أو زيد نعم حديث زيد بن أرقم عند الأربعة بسند صحيح أنه رضي الله عنه حضرت الصلاة حضرت الصلاة وكان عند أصحابه وكان هو كبيرهم رضي الله عنه، فلما أقيمت الصلاة قدم شخصا يصلي ومنتظر يتقدم، فقدم إنسانا يصلي به ثم قال إن رسول صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد أحدكم الخلع إذا أراد أحدكم وحضرت الصلاة فليبدأ به قبل أن يصلي فليبدأ به قبل أن يصلي. هذا يشمل كل من حضره هذا الحدث سواء طرأ عليه للصلاة أو قبل الصلاة، أو لكن في باب الصلاة أشد، قبل الصلاة أنت لم تدخل فيها، في هذه الحالة تذهب، لكن بعد الصلاة يستجد حكم، لأنك يعني بعد الدخول الآن لازم تحريم التكبير وتحريم التسليم، قبل الدخول أنت بالخيار، لكن بعد الدخول فلا يكون خروجك إلا حينما تحتاج لوجود شيء من الأذى حال وقائك في صلاتك، فلا بأس من ذلك كما تقدم. وذهب بعض العلم أنه لو استمر وهو ينازعه جدا إن صلاة تبطل، لا صلاة بحضر، إنما نفصلوا بهذا هذا التفصيل جمعا بالأدلة. نعم اللي صلاة ماذا؟ الضحى. نعم سهى عنها، المقصود إذا كنت صليت، إذا كان صلاها قبل الزوال، إذا كان صلاها قبل الزوال فلا بأس، سنة الضحى تصلى إلى قبل الزوال، إنما لما كان الزوال لا يعلم يعني على سبيل تحديد تماما، إنما على سبيل التقاويم، وهذا يعني ربما يكون قريب من التقويم، تحتاط الإنسان يتبع الإنسان التقويم. فإذا كان مثلا الأذان الساعة 12 أو 13 ونص حسب البلاد تنتهي منها قبل هذا الوقت بعشر دقائق نحو ذلك، وإن دخل فيها وهو لا يعلم، ففي هذه الحالة ينظر، إن كان جهل الأمر فينظر، فإن كان في وقت يعلم أنه قبل أو بعد الأذان يستمر فلا يضره، لو أن مثلا دخل فيها قبل الزوال وينسي واستمر حتى زالت الشمس وذهب الأثر، والله أعلم أن في هذه الحال يستمر فيها، ولا نقال صلاة تبطل في هذه الحال ما دام أنه كان جاهلا وناسيا، وأنه في هذه الحالة الآن بعد الزوال، بعد بخلاف ما إذا كان المفسد لها قائم، مثل صلى إنسان في مكان ثم تبين إذا هو أمام قبر أو المكان مقبرة ما علم به ودخل فيها يظنها أرض ليس فيها قبر، ثم وهو في الصلاة بأنها مقبرة تنصرف منها وتخرج منها، ما تصح، تقطعها بغير سلام. لهذا لما صلى أنس رضي الله عنه كما عند البخاري صلى، فقال عمر القبر القبر، فاستمر في صلاة يظنه يقول القمر القمر، ما سمعه كمان يظنه يقول القمر القمر، فقال القبر القبر، يعني دكتره قال له إنك يعني في مكان فيه قبر. نعم المسافر ماذا؟ مسافر حد يعني في القصر، هذه مسألة فيها خلاف كثير، والأظهر والله أعلم هو ما اختاره جمع العلم أنه لا حد للمسافر، لا حد على الصحيح، هذا هو الأظهر، لكن إذا طالت الإقامة جدا مثل من يسافرون إلى بلاد بعيدة للدراسة الطويلة، أو هو في بلاد مثلا في بلاد مسافر من بلد إلى بلد لكن يقيم مدة طويلة السنوات، هذا الأظهر والله أنه يتم. أما إذا كان إنسان جاء مثلا المسجد النبوي جلس أيام من بلاد بعيدة مسافر إلى المسجد وكذلك أو إلى مكة أو سفر تجارة أو نزهة ونحو ذلك، فنظهر أنه يقصر ولو جلس عشرة أيام عشرين يوم شهر، هذا هو الأظهر ما دام أنها على المدة التي اعتيد أنها لا تكون بالسنوات، هذا هو الأظهر لإطلاق الأدلة. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قصر في تبوك مدة عشرين يوم، وقصر عليه الصلاة والسلام مدة 19 يوم، وقصر عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، وقد خرج في آخر ذي القعدة يوم 26 عليه الصلاة والسلام يوم السبت، وبات بذي الحليفة ليلة الأحد، ثم سار يوم الأحد، ثم وصل إلى مكة عليه الصلاة والسلام يوم الأحد الثاني وكان بالأبطح، ثم بقي مكة أربعة أيام، ثم خرج يوم الخميس إلى منى، ثم يوم ترمي، ثم خرج بعد ذلك ثم عرف يوم الجمعة، وبقي في المشاعر في اليوم الحادي العاشر والحادي عشر، ثم خرج في اليوم الثالث عشر وتوجه إلى المدينة ليلة الرابع عشر، ليلة الرابع عشر. فمدة مكثه صلوات الله وسلامه منذ خروجه من المدينة إلى خروجه من مكة يقارب 18 يوم عليه الصلاة والسلام، قال 18 يوم ويقصر الصلاة. ومدة رجوعه ما ذكرها جابر رضي الله عنه لأن المقصود هو سفره للحج، إنما ذكر إلى أن توجه من مكة إلى المدينة في ليلة الرابع عشر، ليلة الرابع عشر ذي الحجة. يقول زوجتي تقول هي صائمة ومواعيد دورتي انقطعت واغتسلت قبل العيد يوم 27 في رمضان، وحاليا تقضي، وأمس حست بشيء من الدم نزل وحاليا نظيفة ولا تعرف واصل. إن كان مجرد نقطة يعني أنها تطهرت، المرأة إذا حاضت ثم طهرت ثم حصل بعد الطهر دفعة يسيرة نقطة ونحو ذلك، هذه لا تؤثر ولا قيمة لها، لأن الرحم أحيانا قد يدفع بدم باق علق مثلا، ربما تبقى قطعة من الدم أو قطرة نحو ذلك مع الحركة يدفعها الرحم فتخرج. ولهذا علامتها أنه لا يتبعها شيء، لا يتبع، ومثل هذه لا حكم لها ولا يلتفت إليها ما دام أنه سبقها الطهر وكذلك أعقبها الطهر، لأن دم الحيض كما قال ابن عباس ما رأت الدم البحراني أو البحراني، البحراني يعني الذي كالبحر، لأن دم الحيض حينما ينزل فإنه يندفع. أما الشيء الذي يكون كالدفعة هذه إن كانت في أول العادة، في أول العادة في الغالب أنه يتبعها الدم ويتوالى ويكثر في الغالب. أما حينما تكون مثلا طهرا ورأت الطهر خاصة أنها معتادة ثم رأت قطرة من الدم أو من شيء يسير جدا، هذه لا حكم لها على قول جماهير العلماء، على قول العلماء لا حكم لها مطلقا. فمن باب أولى أيضا إذا كان قد سبق الطهر، إن في بعض الصور مالك رحمه الله يرى أن القطرة من الدم حكمها حكم الحيض لكن ليس على إطلاق، أما هذه الصورة فلا يظهر أن لها حكم ما دام أنها يعني سبقها الطهر المتيقن فتبقى على اليقين، لأن اليقين لا يزول بالشك، وهذا شيء مشكوك به وليس عليه وصف دم الحيض كما في حديث فاطمة إن دم الحيض أسود يعرف أو يعرف، وهو يعرف تعرفه النساء. ومثل هذا مثل ما تقدم من ليس على الوصف الذي جاء فيه الأخبار فليس منه لا يجب عليها منه الغسل، فليس بدم حليب. نعم نعم. كيف سلس البغس فيه سلس البول يعني يوم الجمعة سلس البول؟ الله أعلم، الله أعلم. جمهور العلماء يقولون إنه يتوضأ لوقت كل صلاة، لوقت كل صلاة. وذهب مالك رحمه الله اختار الإسلام إلى أن سلس البول ليس بحدث وأنه متطهر حتى يحدث الحدث المعتاد، والجمهور عليهم الحقه بالمستحاضة. ومالك رحمه الله يقول إنه طاهر حتى، لكن عنده تفصيل، هو عنده تفصيل في هذا رحمه الله. وقول مالك حينما يعمل في بعض الصور مثل إنسان يبكر الجمعة، نقول في هذه الصحيح إنه لا بأس أن تبكر للجمعة، إما أن نقول إنه ليس بحدث أو نقول لأن أدلة عامة عن النبي عليه الأمر بالتبكير للصلاة ويدخل فيه كل أهل الإسلام، ولا يقال إن التبكير للصلاة خاص بعموم المسلمين إلا من كان به سلس البول، هذا فيه نظر أدلة عامة لم تبكير الصلاة والحضور إليها، ومن ذلك أيضا من كان به سلس البول، فهذا هو الصحيح أنه لا بأس بذلك ولا يلزمه أن ينتظر. أما يقال ينتظر حتى يتضيق الوقت جدا ثم هو في الحقيقة لا ينفع على قوله، أنه في الغالب لو توضأ متى يخرج؟ سوف يخرج معه، سوف يخرج معه. ويعني لا فرق بين خروجه مثلا ما دام أن وقتها لم يدخل خروجه مثلا، إلا أن يقال لا يذهب إلا بعد الزوال، هذا قول ضعيف، هذا قول. ولهذا أولى الصواب أنه يبكر الصلاة ولا شيء عليه داخل ولا ذي الله، إما أن يقال إنه ليس بحدث على ذات القول، أو يقال لأن الذلة تشمله كما تشمل غيره. نعم 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 أخي الأخير قبل نعم هو الحدث المستمر سلس البول، الحدث المستمر هذا هو المراد، لكن يفرق هو رأيه، يقول رحمه الله إذا كان يعني ينزل في أكثر الوقت، هذا هو عنده من أقوال من إذا كان ينزل في أكثر الوقت دون ما إذا كان في بعض الوقت، تفاصيل في هذا تفاصيل. إذا كان سلس البول مضبوط لسان معنى أنه يعرف أنه حينما يذهب للخلاء يبقى معه قطرة تكون بعد 10 دقائق، مثل ما يصاب بعض الناس يقول أنا حينما أذهب للخلاء ربما بعد 10 دقائق يخرج معي نقطة بس نقطتان وبعد لا يخرج، هذا لا بأس أنه حينما يذهب للخلاء ينتظر ولا يبقى، لكن لا يبقى في الخلاء، لا يبقى يخرج، ثم بعد ذلك إذا خرجت هذه النقطة أو النقطتان يتوضأ يكون حكم حكم المطهر. أما إذا كان يقول لا تخرج معي بعد الحدث يعني ثم تخرج معي ربما إلى المسجد وربما وأنا راكع أثناء الركوع يخرج معي أو أنا جالس مثلا يخرج معي فلا يؤمن في هذا، تتطهر وتوضأ وحكم حكم الطاهرين إما أن نقول مطلقا أو طهارة ضرورية للوقت كما هو قول الجمهور، إنما إذا اشتد على الإنسان وكثر الأظهر العمل بقول مالك، خاصة من كان خشي الوسوسة على نفسه فيعمل بقول مالك ولا يلتفت ولا عد، من خشي على نفسه التشديد في هذا والدخول عليه فنقول عليه يتطهر طهارة تامة في الوقت ولا يبالي بعد ذلك درءا لمفاسد التي قد تصيبه لو شدد على نفسه. نعم نعم لا يتحفظ يتحفظ هو يعني هناك شروط أخرى يتحفظ بشيء إذا كان الشيء يخرج معه يضع من عنده نحو ذلك حتى يحفظ سراويله وثيابه لا يصيبها شيء. نعم نعم كيف الوقت من دخول الوقت مو بالأذان من دخول الوقت
قبل أذان ولا من أذان
إذا كان المؤذن يؤذن على الوقت من الوقت لأنه يعمل بالتقويم أقول يعمل بتقويم الأوقات فإذا كان يتأخر مؤذن هو من دخول الوقت لا 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 هو شاك ما دام شاك على قوله لكن على قوله حتى يتيقن دخوله ويكون هذا بغلبة الظن بالتقويم أما قبل ذلك هو شاك لا يدري هل داخل ولا مدخل فلا يعمل بالشك في هذه الحالة. نعم لا انت مستقر في تبوك انت مستقر في تبوك وتعمل هنا وترجع الى اهلك كل ما تيسر لك لا ما دمت تاتي لعمل فانت هنا مسافر وتبوك مستقر لو ما دمت اهلك هناك هو الا اذا كنت انت تقول تقصد باهلك يعني قراباتك ولا زوجتك واولادك هنا هناك إيه لا يكون ما دمت هنا تعتبر مسافر لأنك المرء مع رحلة المرء مع كلما تيسر الرجوع رجع إنما لحاجة يقضيها فإذا انتهت رجع إلى بلد إلا إذا أجمعت الإقامة هنا تماما تريد أن أقرأ فرصة تنقلهم أما إذا كنت لا مربوط بعملك فأنت مسافر هنا مقيم عند أهلك. نعم
إيه؟
نعم والله إذا لم يمكن إذا جاء الإنسان المسجد ولم يكن الدخول ما أمكن الدخول أو دخل دخوله يترتب عليه ضرر فإن لا ضرر لا يتصف أما إذا أمكن أن تدخل بلا ضرر فلا بأس إلا إذا خشيت فوات الجمعة إذا خشيت فوات صليت تتقدم حتى يشرع في الركعة الثانية ما علمت أن تدرك الركعة الثانية وهي تدرك الجمعة. أما إذا غلب على ظنك أنه لا يمكنك الدخول لأن الصوم مسدود أو الضرر لأن المصلي يشد الطرقات، في هذه الحالة واجب، والواجب يسقط مع عدم القدرة. المقصود بعد الصوم مباشرة، تتصل بالصوم مباشرة، لا تدعم، تتقدم حتى تصل آخر فرجة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.